عندي سؤال لو سمحت
تفضل.
الشيخ. الأخ محمد بديوي الحمياني مدير إدارة الخدمات المساندة عندنا،
أهلا مرحبا.
إن الذين يحبون أن يستمعون للشيخ الشعراوي، الشيخ الشعراوي يخرج كثيرا على التلفاز، فنريد نقد أو بعض المآخذ، يعني نحن نأخذ عليه بعض المآخذ للشيخ الشعراوي، فلو تفضلتم يعني بتوضيح بعض المآخذ على الشيخ الشعراوي.
هذا نحن بدنا نسمع منه شو اللي يعني جعله يثق بكلام الشعراوي حتى ينفتح أمامنا الطريق لفت نظره فيما قد يقوله من موافقة أو مخالفة للكتاب والسنة، لأنه نحن إذا فاجأناه برأينا في موضوع الشعراني ربما يكون هو ذهنه خالي.
شعراوي
ولا شعراوي؟ نعم،
محمد متولي شعراوي
معروف الأزهري هذا المصري.
نعم،
لأنه الشعراني اللي مضى ما بيظهر في التلفاز، لكن هذا سبق كلام سبق لفظ. فالذي نحن نعرفه عنه أنه خلفي أشعري، خلفي أشعري. يا ترى الأخ في عنده فكرة سابقة عن الأشاعرة وعن الخلف الذين هم على خلاف ما كان عليه السلف أو لا؟ ما يدريني، لأنه لأول مرة ألتقي به، فأنا أريد أن أعرف شو اللي عنده من المعلومات حول هذه النقطة بالذات.
الله يا سيدي، إذا أتذكر الواقع أني سبق أن اجتمعت في الشيخ الشعراوي في إسلام أباد، وجمعتنا صدفة، كنت أنا موظف هناك وجمعتنا في صدفة، وصار الحديث التالي بيني وبينه.
جميل.
قال لي هل تصلي؟ أنا في وقتها هذا قبل 20 سنة كان، قلت له بقطع. قال كيف يعني بقطع؟ قلت له ماني مضطرب،
يعني طارة
أيوة
وطارة تترك.
فقال يا ابني اليوم كم ساعة؟ قلت له النهار والليل 24 ساعة.
أيوة.
قال كيف تقسمها؟ قلت له قسمها إلى 3 أقسام، قسم للعمل، قسم للنوم، قسم لا للعمل ولا للنوم. قال طيب الصلاة كم تأخذ منها؟ قلت له والله بتوقع نص ساعة. قال ألا يعقل أنك تتوجه إلى ربك الخالق وتصلي له نصف ساعة متقطعة من 24 ساعة؟
نعم.
طبعا أعجبني الكلام جدا هذا، ومن هذاك الوقت التزمت وفعلا اقتنعت.
الحمد لله.
ويا سيدي الآن أنا أشوفه في التلفاز، وبصراحة الأسلوب اللي بيقدم فيه أسلوب مشوق، ويخلط ما بين الأدب والدين والإلى آخره. فهو أيوة، فهو يجذب مشاهده أو مستمعه بشكل اللي فعلا أنه يستمتع في أحاديثه،
يعني ويأتي بأشياء جديدة في التفسير، يعني
أشياء جديدة معاصرة تتواكب مع العصر. فجئت عند الأخ ناصر وتكلم، وعند أخوة ثانيين، قال لا يا أخي هذا خطر، خطر عليك وعلى الجيل. هذا الرجل ما بيلتزم في شيء، وبيخترع أشياء خلال حديثه، ومحتمل أن تكون خطأ، فلا تلتزم فيه،
خاصة في تفسير القرآن.
فبمناسبة تشريفكم لنا هنا، أرجو أن أسمع الشيء المناسب اللي فعلا، هل أستمر أو أتوقف؟
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
أنا بقول بارك الله فيك، ولا مؤاخذة، فأفترض أنك أحد الرجلين، إما أن تكون ذاك الرجل الذي كما يقولون الآن في العصر الحاضر عندك خلفية علمية في العقائد السلفية، فحينئذ لما بتكون هكذا وعندك علم مثلا بما صح وما لم يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا استمعت إلى مثل هذا الإنسان فتستفيد كالمثال الذي ضربته فيما يتعلق بالصلاة. فكلامه أخاذ جذاب ما فيه، وهذا الذي يجعل عامة الناس يعني يلتفون حوله إذا جلس في محاضرة أو ما شابه ذلك، ثم يمشي على ذلك في التلفاز. أما إن كنت الرجل الآخر الذي ما عنده الخلفية العلمية والبصيرة الدينية التي أمرنا بها في بعض الآيات القرآنية كقوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلما بيكون الشخص الذي يصغي إلى هذا الشيخ من القسم الثاني فيخشى عليه أن تزيد به القدم، لأنه ما عنده ما يميز بين صوابه وخطئه. وأنا يعني ما بلومك كونك أخذت به، لأن الحقيقة كما يقال في بعض الأشعار: ما أنت أول سال وره قمر. مثلك كثير حتى من أخواننا مثل أخونا هذا وغيره، يعني أخوان السلفيين، تسمع أنت بهذه كلمة؟ لابد. حينما جاء إلى الأردن أخذوا به وصاروا بقى يتبعوا وين ما راح يكونوا هم لاحقينه. أحدهم من إخواننا لا يزال في قيد الحياة، هو نابلسي، ذكر لي مثل ما ذكرت لي تماما، معجبا بكلمات الشيخ الشعراوي و فصحته وبيانه وأمثلته اللي بيضربها وإلى آخره. قلت له: جيد، هل اختبرته من حيث عقيدته؟ قال: لا. فذكر لي فيما بعد، هو نفسه صاحبنا، قال: كنت مع صاحب لي في سيارته لما ذهب إلى الشيخ الشعراوي وحضر جلسته، ثم أركبه معه في السيارة يوصله إلى مكان. قال: فاغتنمت الفرصة وركبت مع صاحبي وأجريت الحديث التالي بين وبين الشعراوي، مشان إيش؟ مشان يختبره في عقيدته. قال له: يا أستاذ، أريد أن أستوضح منك قوله تعالى في القرآن الكريم في غير ما آية واحدة: الرحمن على العرش استوى. إيش المعنى؟ قال: استوى بمعنى استولى. صاحبنا عنده شيء من العقيدة الصحيحة، فأخذ يناقشه، يعني يناقش الشيخ. وعادة الناس ما بهذا تربه إنه يجي واحد شبيب إيجاد الشيخ كبير، هذا شيء خطير وخطير جدا، لأن العادي جرد أنه كما قيل أيضا: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فكيف هذا ما بيصدق حذام وبيأخذ بيعطي بناقش؟ كبر ذلك على الشيخ، لكن صاحبنا تحمل ذلك فوجه إليه سؤالا حساسا عندنا نحن معشر السلفيين، وهو لما أول له الآية بذاك التأويل، وهو تأويل باطل كما سأذكر قريبا إن شاء الله، قال: طيب يا أستاذ، لو قال لك قائل: أين الله؟ قال: أعوذ بالله. لا يجوز أن يقول الإنسان أين الله، الله في كل مكان. قال: يومئذ عرفت عقيدته أنها منحرفة عن الكتاب وعن السنة، فما عدت اهتممت به اهتمامي الأول. هذه قصة وقعت. الشاهد الآن أن جملة أو آية الرحمن على عرش استوى لعلماء المسلمين في تفسيرها قولان: قول للسلف وقول للخلف. السلف يقولوا: الرحمن على العرش استوى أي استعلى. ولذلك نحن نقول في كل سجود سبحان ربي الأعلى، تطبيقا بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. القول الثاني هو اللي قاله الشيخ الشعراوي، الرحمن على العرش استوى يعني استولى. هذا التأويل من أبطل الباطل. ليه؟ لأنه يصور هذا المعنى أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره، لكن الله تغلب عليه فاستولى على ملكه. وهل يقول بهذا مسلم؟ أنت فاهم عليه جيدا؟
نعم.
الرحمن على العرش استوى فسره بمعنى استولى، فمن كان مستوليا عليه من قبل؟ خالق مع الله؟ حاشا لله تبارك وتعالى. ثم جاءت الأخرى كما يقال، وهي دغفا على إدباله لما صارحه بالسؤال السابق أين الله، انتفض وقف شعره وقال هذا ما يجوز توجيه مثل هذا السؤال، علما أن هذا السؤال صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أصح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه. لعلك تسمع أن أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري وصحيح مسلم، تسمع هذا ولابد. كويس. الحديث الذي سأذكره مروي في صحيح مسلم. ترى هذا الرجل الفاضل الشعراوي الذي أخذ بمجامع قلوب الناس، لا شك أنه أحد الرجلين بالنسبة لهذا الحديث الذي سأذكره، إما أن يكون على علم به فجحده، وأن يكون على جهل به فلم يقل به، وكما يقال أحلاه ما مر، يعني إن كان عرب وحاد فهذا أخطر مما لو لم يعرف، مع ذلك كونه لم يعرف قد يقال هذا بالنسبة لعامة الناس، أما بالنسبة للشخص يتولى إرشاد العالم الإسلامي كله وتوجيهه، هذا قبيح جدا أن نتصور نحن بأنه لم يطرق سمعه هذا الحديث الصحيح. ما هو هذا الحديث الصحيح؟ الآن أرجو الانتباه. هي قصة طويلة لكن أريد أن أخذ منها ما يناسب المقام. الآن رجل من أصحاب الرسول عليه السلام اسمه معاوية بن الحكم السلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله لي جارية ترعى غنما لي في أحد في المدينة، فسطب ذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة، يعني صفعها صفعه في خدها. قال معاوية هذا وعلي يا رسول الله عتق رقبة، يستفسر ويستوضح من الرسول هل يجدي عنه أن يعتق هذه الجارية لأنه ضربها بغير حق، سطب ذئب، الرجل ماذا يفعل مع الذئب؟ فضل عن الجارية، فهو ندمان على تلك الصفعة أو الصكة كما قال هو. فقال له عليه السلام ائت بها، فلما جاءت قال لها أين الله ولا الشاهد، قال لها رسول الله أين الله، قالت في السماء، قال فمن أنا، قالت أنت رسول الله، فالتفت إلى سيدها وقال لها اعتقها فإنها مؤمنة. إذا من الذي قال أين الله؟ رسول الله. وأجابت الجارية لأن الله في السماء. الشعراوي وأمثاله كثير من علماء الأزهر لا يؤمنون بأن الله في السماء، مع أن كل مسلم يقرأ قوله تعالى في سورة تبارك سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالجارية من هذه الحيثية أعلى من الشعراوي وأمثاله، لأنها استطاعت أن تجيب الجواب الذي شهد بسببه رسول الله لها بأنها مؤمنة، وبناء على ذلك قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. شهدت بأن الله في السماء أي عاليا، وليس كما يقول كثير من أمثال الشعراء وغيره، وهذه عبارة مشهورة بين عامة الناس وستذكرها، بيكون واحد جالس في مجلس كهذا وفي إيش صمت سكوت، شو بيقول؟ الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. هذا كفر، لكن الناس كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا كفر؟ لأنه مخالف أولا لما سبق ذكرنا من مثل قوله الرحمن على العرش استوى، ولمثل الحديث الجاري هذه أين الله قالت في السماء إيمانا بما جاء في سورة تبارك. والأحاديث والآيات كثيرة وكثيرة جدا، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: ألا هل من داع فأستجيب له؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. فنزول الله من السماء معناه أنه على السماء، وأنه ليس في كل مكان كما يقول العوام. هذا من جهة في مخالفة للآيات وللأحاديث الصحيحة. من جهة أخرى، لو رجع العاقل المسلم متساهلا، الله عز وجل أزلي لا أول له، كما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أما الخلق فله أول، كما قال عليه السلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقبل أن يخلق الله الخلق هل كان في مكان؟ وهم يقولون الله في كل مكان. المكان لم يكن مع الله شريكا له، لأن الله هو الذي أوجده وخلقه في كلمة كن، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبكن خلق السماوات والأرض، فكان الزمان وكان المكان. فإيش معنى هؤلاء الناس حين يقولون الله موجود في كل مكان وقد كان الله ولا مكان؟ هل معنى ذلك إذن أن الله لما خلق الخلق دخل فيه فصار له ملجأ وصار له مأوى وصار محاطا في هذا المكان، صار المكان ظرفا له تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأنهم يقولون الله في كل مكان؟ هذه واحدة. والأخرى أن الأماكن ليست بنسبة واحدة من حيث الطهارة والنظافة من حيث السمو والرفعة والقذارة، وإنما يختلف مكان مكان مكان. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. ترى ربنا موجود على حد تعبيرهم في كل مكان، موجود في المساجد وموجود في الأسواق، فهل هذا يليق بالله عز وجل العلي القدير أنه يكون في شر الأماكن؟ وليس هذا فقط، ففي الأسواق البيوت، وفي البيوت الكنف بيت الخباء، في بيت الخباء له كهاريز له مجاري تصب في البحر أو في الوادي أو ما شابه ذلك. هذه كلها أمكنة، بل لا نذهب بعيدا أن بطن الإنسان الممتلئ قذارة هو مكان، بدليل أنه يتنفس الهواء ويأكل الطعام ويشرب الشراب، كل هذا مكان. فهل ربنا عز وجل في هذه الأمكنة حقا كما يزعمون الله موجود في كل مكان؟ كيف جاء هذا؟ والله يقول: آمنتم من في السماء، الآية كما ذكرنا آنفا، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، مش تنزل عليه في كل مكان. كذلك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كل هذه النصوص في مخ الشيخ الشعراوي متعطلة تماما، فهو لا يؤمن بها، ولذلك استنكر على صاحبنا لما وجه إليه السؤال النبوي: أين الله؟ قال: أعوذ بالله، هذا ما يصح أن يقال. طيب لو قيل إيش الجواب؟ الله موجود في كل مكان. الشعراوي كمثل شيخ آخر مع اختلاف بينهما بلا شك، هل يسمى كشك؟ تسمعون به ولا بد؟ كلاهما قصاص، والقصاص هي طبيعتهم، بيجمع الناس حولهم وبينبسطوا من كلامهم، لكن مهما حضر الواحد منهم جلسات هؤلاء القصاصين، سألوا بعد سنين: شو معلوماتك اللي استفدتها مما يتعلق بمعرفة الحلال والحرام والمكروه والمستحب وإلى آخر ما هنالك من أحكام شرعية؟ ما بتشوف في عنده شيء إطلاقا، إنما عنده حكايات، عنده سوالف كما يقولون، ومرتاح مطمئن تماما، لأنه ما بيسمع إلا شيء لذيذ وجميل. لكن الخاتمة ما يخرج من هذه الدروس بشيء، أول كل شيء يصحح عقيدته، وهذا هو المثال بين أيدينا. وهناك أمثلة ما أريد الآن أن أخوض فيها، لأن هذا لو سألت العامة فضلا عن أهل العلم، القرآن كلام مين؟ كل المسلمين يقولوا كلام الله. لكنك لو بحثت مع الشعراوي وأمثاله من الأشاعرة والماتريدية بيتموا بلفوا وبيدوروا معك حتى يخرجوك عن هذه العقيدة ويقولوا القرآن هذا ليس كلام الله، لكن ما بيرموه هيك صراحة حتى ما تطلع ريحة النتنة. القرآن كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، مثل التوراة ومثل الإنجيل كلها كتب أنزلها الله على رسله المصطفين الأخيار. فالشاهد أن العقيدة التي يجب تدريسها من كل العلماء في كل المناسبات، الشعراوي وكشك هذا لا يجندلون حول ذلك. انزل مرتبة ثانية، هل سمعت الشعراوي يبين للناس هذه الصلاة التي أمرنا بها في آيات كثيرة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نصحك وجزاه الله خير، هذا لا يمكن إنكاره، لما سألك كيف تنكر الصلاة وتصلي ما تصلي إلى آخر ما ذكرت أنت، لكن هل قال لك كيف ينبغي أن تصلي؟ أنا بقول لك شرفا لا. ليش؟ إذا كنت مخطئا قل لي أخطأ. لا هذا واجب. لماذا؟ لأنه أنا على مثل اليقين أنه هو وكشف وغيره لا يعرفون يصلون، ما هم يصلوا لكن لا يعرفون يصلون. ليه؟ لأنه صلاة حسب ما قرأوا في مذهبهم. من كان شافعيا مثلا يرفع يديه عند ركوع ورفع منه، من كان حنفيا يقول لا هذا مكروه تعليما، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا تجد مثل هؤلاء القصاصين يدندنون حول تعليم الناس العقيدة السلفية الصحيحة التي كان عليها رسول الله وأصحابه والأئمة الأربعة، ما يدندنون حول هذا، كما أنهم لا يدندنون حول شرح كيفية صلاة الرسول ليعرف المسلم أن يأتمر بالحديث السابق صلوا كما رأيتموني أصلي. لماذا؟ مخك مشغول بتفسير القرآن وبخاصة حسب العلوم العصرية التي كشفت بلا شك بعض المعجزات العلمية القرآنية، فهو ليس متفرغا ليصحح صلاة نفسه على السنة فضلا أن يتفرغ لتصحيح صلاة الآخرين بل وأفكارهم وعقيدتهم مثل هؤلاء القصاصين. الشيخ أحمد كفتر إذا حضر درسه بتلاقي المسجد قد امتلأ على رحمه. شو السبب؟ لأنه كلامه حلو ولذيذ وما في إنكار على من حوله فيما يفعلون، فهو راض عنهم وإن راضين عنه، وهذا هو المقصود أنه مد إيده تقبل وإيد واحدة ما تكفي فتمد اليد الثانية، هكذا يفعل. وأخشى ما أخشى، وأنا قلت هذا في سوريا، أن يأتي يوم ما يسع جماعته ويقدم يديه، فأخشى ما أخشى أن يمد رجله عشان حتى يلحوا. لو رأيتم لرأيتم عجبا يقفون كيف في عنا في عمان في زحمة على الباصات، بتلاقيهم واقفين مشراط يقولوا يعني صف طويل، إجا باص انتلع الباص لسه فيه. وهكذا الجماعة هذول المفتونين بمثل هذا الشيخ يقفون صفا ولكي يلحقوا بمد ايديه صف من هون صف من هون. هذا هو شأن العالم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في كتب الشمائل يجلس مع اصحابه ليس له زي خاص، يدخل الاعرابي ما بيشوف ملك ما بيشوف سلطان ما بيشوف امير كبير والناس قائمين على راسه بخدمته، فيتساءل يقول اين محمد؟ ماني شايف هذا الرجل اللي حرك الدنيا كلها بدعوته الصحيحه هذه. يقولون له هذا المضجع على يمينه، هذا الانسان يعني مظهر بسيط لا يحيي بهذه العظمه التي عظمه الله عز وجل ومتعه بها. فاذا هنا نحن نلاحظ ان العلماء حقا هم الذين يدرسون الكتاب كلا وبخاصة ما يتعلق بتفصيل العقائد ثم الإيجادات. أما الجوانب العلمية الكونية الطبيعية هذه بلا شك تفيد وتزيد المؤمن إيمانا بقدرة الله عز وجل وتوحيده وحكمته، لكن هؤلاء قبل ذلك كان عليهم لزاما أن يعرفوا كيف يعبدون الله لا يشركون به شيئا. اليوم إذا قلت لكم في كل بلاد الدنيا تجد مسلمين يتقصدون زيارة القبور، وبعضهم يتخذ القبر قبر الولي أو الصالح كعبة يطوف حولها. رحت شي بزمانك لمصر، شفت مقام الحسين والسيدة زينب وأحمد البدوي.
والله سمعت عنهم بس
ما رأيت بدالي أنك أردني.
أردني إنما الآن سعودي.
لا لكن الأصل من الأردن وصرت
السعودي. والدي سعودي وأمي أردنية، ولكن كنت أردني ورديت.
أنا قصدي من السؤال، عشت في الأردن؟
طبعا 40 سنة.
هذا هو
الواقع هناك.
فهذا المقصود، تسمع ب مقام سيدي شرايي؟
نعم.
طيب شفت القبر الضخم هذا اللي عاملينه؟
نعم.
هذا كله مشان يفتن الناس، يأتون وبيقدموا النذور وبيتوسلوا به عند الله تبارك وتعالى. في كل بلاد الدنيا موجودة هذه المصيبة، والشيخ الشعراوي وكشف ما بيتكلم ولا كلمة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يجابهوا الشعوب، لأنه راح ينفر منهم، وهم يريدوا يجذبوا القلوب بمثل ذلك الكلام المعسول الجميل. في دمشق يوجد شيء من هذا، في حلب شيء أغرب من هذا. أنا زدت عليك في خصلي، أنا أصلي ألماني ثم دمشقي ثم أردني، فأنا أعرف البلاد هاي كل واحدة لها إيش مزية أو مصيبة. طبعا سوريا فيها عواصم مشهورة كدمشق وحلب وما بينهما حمص وحما وما إلى آخره. في حلب في مسجد أموي كبير مضاهاة لمسجد الأموي في دمشق في العاصمة. في مسجد بني أمية في دمشق يزعمون يحيى عليه السلام مدفون فيه. في مسجد بني أمية في حلب زعموا مدفون فيه أبوه يعني زكريا. وكل من القبرين مقصود، وعلى كل منهما ساذن وظيفته أنه ما شاء الله يهدي الناس كيف يزورون هذا القبر وذاك، وكيف يجب عليهم أن يقدموا النذور. حكى لي أحدهم في دمشق، جاءت امرأة لزيارة قبر يحيى عليه السلام في مسجد دمشق، فسمعه السادم ويظهر انه كان عنده شيء من الوعي، لكن متخذ السلام وسيلة للعيش. سمع هذا السادم امرأة مسكينة وقفت تدعو وبتقول له يا سيدي يحيى أنا جئت مترسلا بك أنه ربنا فيعافي لي ابني. شو قال السادين مستهزئا بها؟ قال لها يا حلمي في طحن حلم ابنك، فسيد يحيى ذهب معه ذهب معه مشان يعافي لها ابنه او بنته او الى ابنه. هذه مهازل شركية صريحة جدا. في حمد كان هناك قبر والحمد لله أزيل، ليس ديانة وإنما تجميلا للعاصمة. في حلب كان قبر اسمه يغنيك عن الضلال الذي يقع فيه هناك، اسمه قاضي الحاجات، اسم الميت قاضي الحاجات. وكان مقصودا من كل مكان وخاصة من النساء. تكون الواحدة عقيما لا تلد، يمضي عليها سنة سنتين ما شاء الله، روحي عن قاضي الحاجات. ماذا تفعل؟ قاضي الحاجات قبره طبعا في مقام، كهذه المقامات التي نتحدث عنها، والقبر له سنام. فأوحى الشيطان بواسطة السادن هناك أن المرأة العقيم إذا جاءت وركبت على القبر هكذا وعملت هيك حركات بتروح بإذن الله إلى عموك قبل، وتالي بعدين تنكشف القضية أن هذا السادن بأساليبه الماكرة بيوحي للنساء الضعيفات العقول انه لازم الليلة تباتي هون حتى يحضر عليك قاضي الحاجات. وفعلا بتقول انه هذا كلام صحيح وبتبات هذيك الليلة وما في ذاك المقام غير هي غور. هذا وحده بكفي المسلم ان يعرف قوله عليه السلام: ما اختلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثا امرأة. حينما ينتصف الليل يظهر هو بلباس ابيض برواح ذكية، ويظهر شوي شوي امام هذه المرأة بصورة ايش فيها شيء من الرهبة. فهي كانت ملقنة سلفا انه لازم تباتي مشان يظهر عليك قاضي الحاجات. قاضي الحاجات يظهر عليها، بتقدم اليها شوي شوي الى ان يواقعها ويجمعها، وبيصدف احيانا بتروح ايش قبلة. مين يحب لها؟ السادن الخبيث الماكر اللي متخذ القبر يتستر من ورائي وسمى قاضي الحاجات. السجين والحلبيون رجالا ونساء يؤمنون بهذه الضلال الكبرى، والمشايخ باسم كرامات الاولياء وان الله يعطيهم كما يقول بعضهم: ما كان معجزه لنبي كان كرامه لولي. تمشي هذه الضلالات ولا أحد ينكرها، إلا أفراد خليلين ينبذون في الأرض لأنهم يضعون في الحق. والحديث في هذا المجال مع الأسف واسع واسع جدا، لكن فيما يتعلق بالشيخ الشعراوي أنه من جانب فعل المفيد، ولكن من جوانب أخرى يظن الناس به لأنهم لا يعلمون. هذا شيء مما يتعلق جوابا عن ذاك السؤال.
تفضل الشيخ محمد بن المزيد كما كان الإسلام الإمام في هذا الموضوع.
كيف؟
رد عليه الشيخ محمد بن جميل زينو.
ايوه. هي من عقائده، يعني يقول انه محمد عليه السلام هو اصل الوجود، وما محمد كما قال تعالى في القرآن الكريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية. يقولون ويمكن هذا سمعته، محمد خلق من نور الله، سمعت هذا الشيء ولا لا؟ في سوريا موجود وفي الأردن موجود، وحتى بيرو حبيب يقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ما سمعت هذا الحديث؟
هل سمعت من الشعراوي؟
إجت إجت مثل بيقولوا على رجليها، شايف؟ وهذا من أبطل الباطل. كيف خلق الله محمدا من نوره، وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، والحديث صحيح كما ذكرت آنفا، أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. بعدين نحن نعرف من نسب الرسول إمام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وهيك وبعدين ينقطع السند أو النسب، لكن هو يعني كل هذا جد الأول من هو آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه كلكم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح كلكم من آدم وآدم من تراب. كيف بقى محمد وبينه وبين آدم الله أعلم كم جان، ثم هو قبل هؤلاء خلق نوره؟ هي بدها إيمان، بدها مخ كبير لا وجود له في هذا الكون أنه يؤمن بمثل هذه الخرافة. أما عامة المسلمين وبعض الخاصة منهم وأنت شاهد ومنهم الشيخ الشعراوي يؤمن بهذه الخرافة. هذا حديث لا هو في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن الأربعة ولا الأربعين ولا الأربعمية، لا أصل لهذا الحديث إطلاقا إلا إذا صح التعبير في أمخاخ المخرفين. هذا له وجود هناك وبس. هذا هو الإسلام. الإسلام قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بتمويه إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله.
شيخ سأل عن
مسألة.
نعم في
حدا خير.
في
مسألة. في صلاة المسبوق يعني أنا ناقشت فيها الأخ ناصر أكثر من مرة.
صلاة إيش؟
صلاة المسبوق. المسبوق.
مسبوق. نعم.
المسبوق. إدراك الجلوس الأخير. هل يعني إدراك الصلاة؟ إدراك الجلوس الأخير في الصلاة؟
لو أدرك الإمام قبل الصلاة فقد أدرك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن يمكن الإشكال اللي طرح عليه أن الإدراك
مربوط بالركوع،
لا، أن الإدراك له مراتب، فمن أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام لا شك ولا ريب أن هذا ليس كالذي أدركه قبل السلام، صح؟ وبين هذا وهذا يعني درجات من الصعب إحصاءها. فلو فرضنا من أدرك الإمام لما شرع في الحمد لله رب العالمين في أول ركعة، ليس مثله الذي جاء من بعده بلحظات فأدركه وهو يقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين. فصل بقى أنت ما شئت من الأمثلة، فقد أتيتك بأعلاها وهو أدرك تحريمة الصلاة مع الإمام، وأتيتك بأدناها، وهو أنه جاء وأدرك الإمام قبل السلام. بين هذا وهذا درجات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى.
أدراك الركعة، إدراك الركعة هو إدراك الركوع، صحيح؟ الركعة تحسب ركعة مع الجماعة إذا أدركت الركوع.
إذن بدك تقول إدراك الركوع هو إدراك للركعة.
إدراك للركعة.
إيه صحيح.
فأنا لم أدرك الركعة الأخيرة.
صحيح.
وجلست مع الإمام وسلم الإمام وأنا أكملت الصلاة كاملة بعد سلام الإمام.
تمام.
فهنا فقدت شرط من شروط الجماعة اللي هو الإمام الذي يكبر وراءه. لا يوجد إمام. أصلي الأربع ركعات لحالي مثلا إذا كانت الصلاة رباعية. ولم أدرك ركعة عشان تحسب لي الصلاة صلاة جماعة.
ما الدليل على هذا الذي تقول؟ أنا رويت لك
آنفا. الدليل إدراك الركوع بس.
اسمع. رويت لك آنفا قبل الرسول.
ما فاتكم؟ ما أدركتم فصلوا.
وما فاتكم؟ ما أدركتم فصلوا.
وما
فاتكم فأتموا. هذا فاته أربع ركعات وهو يأتي بها.
يأتي بالأربع ركعات.
أليس داخلا في الحديث؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا فاتته الصلاة كلها إلا السلام، فهو أدرك السلام، صح؟ جلس وما كاد يجلس إلا قال الإمام السلام عليكم. فالآن هذا الإنسان ماذا يفعل حسب ما ذكرت أنت آنفا؟ ولنا بالطبع في ذلك مناقشة. هذا الإنسان الذي ما كاد يجلس ويبدأ بالتشهد إلا الإمام قال السلام عليكم، ماذا يفعل؟ دعنا الآن أدرك ما أدرك، هذا موضوع قد نعود إليه، ماذا يفعل؟
أنا شخصيا كنت أسلم معه وأقيم صلاة جديدة قبل أن أعلم من الأخ ناصر.
جميل. ما هو الدليل على هذا الذي كنت تفعل؟
الدليل أنني لم أدرك الركعة الأخيرة.
هذا بارك الله فيك، انتبه، هذا ليس دليلا، هذه دعوة. أنت تدعي شيئا، يعني مثلا أنا أدعي عليك أني أقرضتك يوما ما 1000 ريال، هذه دعوة. شو الدليل عندي؟ دليل عندي مثلا أنا أخذ خط تعترف بأنه استقرضت من فلان كذا وكذا، هذا دليلي. أما دعواي شو هي؟ لي عليك كذا وكذا، الدليل يشهد عليك فلان بكذا وكذا. يجب أن نفرق بين الدعوة وبين الدليل.
والإمام فوداني بالدليل.
أنت لا تستعجل علي إذا أحضرت. أنت بتدعي، نحن نسأل الآن عن دليل هذه الدعوة. في عندك دليل؟
شرط صوت الجماعة وراء الجماعة الإمام.
هذه دعوة. لو أن الرجل صلى وحده فهل صح صلاته؟
تحسب صلاة الجماعة، تحسب صلاته.
صحيح، لكن نحن ذكرنا آنفا أمثلة اللي أدرك الإمام في أول الصلاة واللي أدرك قبل السلام، وبين ذلك درجات. الآن نجيب مثال قريب من الأخير. جلس ما كاد الإمام ينتهي من الركعة الرابعة ويجلس للتشهد، هو دخل وجلس معه، هل هذا أدرك الصلاة؟
أدرك. هل يفوز
في
فضل الجماعة
في البقية؟ بارك الله فيك. عم نقول فضل الجماعة تختلف من صورة لصورة. هل أدرك فضل الجماعة بكاملها؟ هل قال بعد قول إمام الله أكبر في أول الصلاة، هذا أدرك الصلاة كلها. لكن هل فات ركعة، هل أدرك فضيلة الجماعة كلها؟ وانزل انزل 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 لتصل لوين؟ أدرك من الصلاة سلام الإمام، هذا أدرك شيء، يعني مثل ما بيقولوا من الجمل أذنه، أي إذا دار الأمر بين اثنين دخلوا المسجد، واحد أبطأ من الثاني، الأول سبقه جلس للتشهد قال الإمام السلام عليكم، الثاني ما أدرك السلام، هل هما يستويان مثلا؟ لا يستويان، لكن كذلك لا يستوي من أدرك تكبيرة الإمام تكبيرة الإحرام ما هذا الذي أدرك فقط السلام، لا يستويان، وبينهما درجات ودرجات كثيرة. فكلما كان المدرك من صلاة الإمام أكثر كلما كان الأجر أكبر، والعكس بالعكس. هذا هو.
أحد الأخوة يوزعها عنده مكتبة، يقول عند إبراز هذه البطاقة تحصل على خصم خاص، فهذه البطاقة يوزعها على ناس معدودين يعني، فهل هذا جائز؟
هي تحتاج إلى دراسة حتى يكون الجواب واضحا. لعله نتكلم الآن مدام وضع الطعام.
استأذن سيد الشيخ.
في النظام والكل ينتظرك.
انتظرني أجيب موية بس.
يلا. يربح بالمئة كذا، عشرة عشرين ما نفي، وكل كتاب على النسبة. مثلا كتاب رأس ماله ريال، وضع قاعدة أنه يربح بالمئة خمسة عشرين، كم سيكون ثمن هذا الكتاب؟ 125. هكذا نفترض كان نظامه. لما طبع هذه البطاقات وأعلن هذا الإعلان، هنا قل ربحه أم كثر؟
ولكن هذه البطاقات لا
لا لا قبل ولكن
قل.
هذا هو الجواب، بارك الله فيك. قل.
من وجه من وجه قل، ولكن من وجه آخر زاد ربحه.
لا اسمع يا أخي، لما بسألك قل بالنسبة للنظام الذي كان واضعا له،
قل
في احتمال أنه كثرة؟
لا
من هنا حيفيه كلامنا، لأنه الكلام تتم. فهو يلاحظ هذه الحقيقة، وهي أنه لما طبع هذه البطاقات وصرفها لبعض الناس، مجموع الربح الذي كان يجمعه من كمية الكتب التي كان يبيعها سابقا قل الربح. فإن كان الأمر هكذا فمعنى ذلك أنه في سبيل الدعاية لمكتبته ولكتبه أخرج من جيبه هذه الخسارة، فالخسارة على حسابه هو. أما إن كانت الأخرى والصورة كما يأتي، قلنا الكتاب اللي صاره 100 كان يبيعه 125، فهو جعله 130. لماذا؟ لكي ما تخرج الخسارة من جيبه، وإنما من جيوب المشترين. واضح إلى هنا؟ ثالثا وأخيرا، هذه الصورة لماذا لا تجوز؟ لأن أصحابين البطاقات هم الذين سيربحون من رأس المال الشراط الآخرين الذين يشترون بغير بطاقات، وهذا قمار. وضح لك الآن؟ وأظن الآن ما في داعي أن نفكر على قولك، لأنه من جهة أخرى هو يربح. هذا صحيح، لكن الملاحظ هنا أنه هي مقامرة، لأنه أكثر الذين يتعاملون مع صاحب المكتب سيدفعون زيادة على السعر السابق. هذه الزيادة وجهها صاحب المكتبة إلى أصحابين هذه البطاقات، فالزيادة هذه ما خرجت من جيبه، إنما خرجت من جيوب الذين لا بطاقات لهم، فهذه ترجع لمسألة اليا نصيب، هذه بيسموه يا نصيب خيري وهو شري. واضح؟
واضح. ولكن إذا كانت على شكل الصورة الأولى
ما في مانع.
ما في مانع. في مسألة سألتك بالنسبة للمثل
سيدي هذا من جبنة عاطف تذكره
الآن؟ لا.
عاطف الشاب الأردني الفلسطيني اللي عنده مزرعة أغنام.
إيه.
هذا شريكي
ما شاء الله.
نعم أنا وياه شركة في المزرعة
ما شاء الله. ما شاء الله.
وهذا الجبنة وصلت قبل فترة بسيطة، يعني قبل أسبوع، أقل من أسبوع.
مزرعة مبارك.
الله يبارك فيك ويسلمك.
وين هي؟ بالبقعة ولا؟
لا في سحاب.
ها؟
نعم أنت جيت على الشيخ عاطف أكثر من مرة حقيقة ابني يوسف.
واللي كان يربي النعاج ولا
أي نعم؟ أي نعم أي نعم.
أي نعم.
نعم نعم وذكر لي إنك جيت عليه.
أبو إيه؟ أبو أحمد.
أبو أحمد نعم.
أنا حافظ أبو أحمد.
نعم هو أبو أحمد. أبو أحمد نعم بارك الله فيك.
ما شاء الله كم رجعنا عنكم؟
والله الآن في 350 تقريبا، هذا الكبير اللي يولد ويحلب.
ما شاء الله
الحمد لله.
ما شاء الله
الله يحييك. هذه جبنة أردنية ما في عندكم منها أو ما ينتج سعودي يجرب شوف.
نعم
لا احنا كنا ندور حاجة غنم، احنا عندنا حملة، احنا عندنا كل سنة نروح حج عندنا حملة.
ايه
فنعرض عليه موجب هذا. يمكن تسأل الأخ الشيخ رضا نعسان إنه كان العام الماضي أتى زيارة أبو حازم أدان عرعور ومحمد موسى نصر كان معانا، ثم كان طيب بيننا وبين الحجرة الوسطى، الجمرة الوسطى حدود يمكن 150 متر، والمكان مكيف تكييف فريون ويعني طيب.
في أكمل هاي الحملة؟
حملة المسعري. نحن فخذ من قبيلة الدوسري يطلق عليها المسعري.
بالسين ولا بالسين؟
بالسين.
بالسين. كل سنة؟
كل سنة نعم.
ما شاء الله.
معنا أطباء، يعني يكون العادة دكتور اثنين أو ثلاثة أطباء، عندنا عيادة في نفس المكان. والحملة يعني عندنا ناس واجد، فلذلك السنة هذه ناويين نعمل مسلخ لنا خاص، وكنا ندور على أغنام. فالأخ يعني من قريب يعني أخ ناصر فقلنا له من قريب مدام عندكم أغنام فإذا إن شاء الله يعني ناوي تحج، لأنه أبو الحارث إن شاء الله بيأتي معنا هذه السنة.
هذا الاهتداء طعم يكون.
نعم
الاهتداء
إلى أين؟
إلى هذا المخيم.
ليس صعبا إن شاء الله، لأنه
بالنسبة إلي لأنه ما أحفظ.
الدكتور رضا نعسان يعرف المكان. نعم لأنه يأتينا العام الماضي كان عندنا طول الوقت. كل السنة هذه يعني لما قابلتك عنده، لأنه كان بيني وبينه اتفاق إني أأتيه وأخذ بعض الإخوان السلفيين عندنا هنا يشتغلوا معانا في فترة الحج
إن شاء الله.
نعم فإن شاء الله يكون ميسر باقتداء المكان.
كم عدد الحملة تقريبا
السنة هذه؟ يعني إن شاء الله يتعدى 500 شخص.
500 كثير ما شاء الله،
والمكان كبير. عندنا قسمين للنساء وقسمين للرجال. يعني في دورات مياه يمكن حدود 40 دورة مياه. فمكان مجهز طيب، تكييف وفي مطبخ جاهز وفي كل حاجة. ونيتنا إن شاء الله هذه السنة أن يكون المذبح يعني المسلخ، أي واحد يبغى يذبح الهدي بنفسه يستطيع أن يذهب. نعم. وإن شاء الله نعمله على السنة إن شاء الله، بحيث أنه يذبح في مكان ويأخذ إلى مكان آخر.
في جميل.
نعم. كما ذكرت ما يفعلون في بريطانيا.
اي نعم ما شاء الله. نعم. يعني هيئتهم من الوسيلة
الآن نبحث عن الأرض على أساس ننشئ عليها المسلخ.
ما شاء الله.
نبغى نشتري أرض أو نستأجرها مدة 15 سنة على الأقل. فإذا أحببت أنك ترى المكان وقت وجودك الآن في مكة فنستطيع.
أنت تقيم أين؟
في الجبيل هنا.
ظهري رضا قلت يعرف المكان.
نعم.
فإذا التقيت به وذهبنا مع بعض يدلنا عليه.
ولكن إن شاء الله يوم الخميس والجمعة، مو هذا، ليس هذا الذي بعده، سوف أكون هنا.
أنت عملت بحديث العوام لا سلام على الطعام.
سلمت تقول بس بصوت الخفيف.
متى سلم؟
قبل قليل. ربما لم تسمعني.
من هناك ولا من هنا؟
من هنا.
أنا سمعتك لكن هذا بعد فوات الفرصة. كان عليك أن تتكلم من هناك.
جزاك الله خير.
ثم مين رد عليك الكلام؟
والله ما سمعت.
لأنك ما أسمعت. والمقصود التذكير.
جزاك الله خير.
هذا لا يصح لا سلام في بلادنا، العوام يقولوا لا سلام على طعام.
هذا حديث أردني يمكن.
والله ما ندري من أصله، بس يقولون لا سلام على طعام يقولون.
ولكن المقصود بها هل هو السلام أم القيام؟
لا السلام، لما تقول السلام عليكم يقولوا لا سلام على طعام، يتخذوه جدا ويقول لا سلام على طعام.
يا الله يا الله. ها ايش عندك؟
السلام عليكم.
فقط ودي اسمع منكم يا شيخ.
اهلا مرحبا.
ما يعرف لك جزاك الله خير. نحن نحبك في الله.
حبك الله
يا شيخ.
ما الذي احببتني له؟
الشيخ ابا الرحمن.
نعم.
جاهزين نمشي؟
يلا لقمتين.
في مسألة
شغل السيارة.
يا شيخ أثنى الكلام على الشعراوي قبل قليل، أشرت إلى الكلام أنهم يعني ما يقولون بالكلام، أليس أحد الصفات السبع التي يوافق فيها الأشاعرة سنة الجماعة؟
إيه؟
الكلام
يعني خرج؟
لفظا لا معنى.
لفظا لا معنى؟
لأنهم
كل الصفات السبع ولا الكلام؟
لا الكلام، البحث في الكلام. انت تعرف ان هذه السنة يقولون لأن كلام الله ملفوظ مسموع أليس كذلك؟ الأشاعرة ما يقولون هذا
ناصر
ملفوظ لا مسموع
لا, لا ولا ملفوظ لا ملفوظ ولا مسموع إنما هم يقولون
أنا ما عندي أنا
الكلام كلام نفسي
ما عندي أنا
كلام نفسي
نفسي
نفسي يعني في نفس الله
أبو أخ جمال
بمعنى يتأولون الكلام الإلهي بما يساوي العلم الإلهي ولذلك حينما يناقشون المعتزلة ويردون عليهم لماذا تنكرون الكلام الإلهي أليس الله بقادر على أن يفهم كلامه لموسى ما يقول أن يسمع مع أن القرآن يقول فاستمع لما يوحى فهم لا يؤمنون بالكلام المسموع نعم يفهم إيه لأنه شيء علمي والله عز وجل كما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
نعم
فإذا الله قادر على أن يسمع موسى في رأينا نحن لكن في رأيهم أن يفهم ولذلك فهم في هذه الصفة أيضا معطلة واضح؟
نعم نعم أحد الصفات السبع هي الكلام ولماذا قال الشيخ
هو هذا ليس هناك إلا الاستئذان ثلاثا دون كيفية بصفة معينة وإنما ذلك يرجع إنما ذلك يرجع وضع البيت في عرف الطارق يعني مثلا بين أن يكون السكان داخل بيت داخل بين أن يكونوا وراء الباب فهمت علي؟
نعم.
إذا كان في الداخل ما ينبغي أن يطرق متابعة وإنما مرة ثم مرة ثم مرة يعني لا يكون في فاصل بين الطرقة الأولى والثانية وكذلك بين الثانية والثالثة أما إذا كان سكان البيت هم لهم غرفة واحدة مثلا مجرد ما يفرخ الباب مفروض أنهم يسمعون فليس بحاجة من الطارق أن يتمهل هذا التمهل بالاختصار ليس لهذه الطرقات الثلاث نظام معين إنما ذلك يعود إلى وضعية الدار أو البيت الذي يطرق بابه
وهل السلام بعد سماع الصوت أم قبل سماع الصوت يطرق الباب السلام عليكم بعد سماع شخص قادم أو حتى يسمع الداخل
يجوز كلا الأمرين وهذا أيضا يختلف إذا طرق وانتظر ومرد فحينئذ يرفع صوته بالسلام وإذا طرق ورد ألقى السلام أيضا نفس القضية هذه راعى فيها وضعية الدار المطروق بابها
يقاس على هذا وجود المنبهات الكهربائية المنبهات الكهربائية هذه
أيوة وإن كان بعض الناس يكرهون هذا الجرس لأنه يسمى جرسا والأولى أن يكون هذا غير الجرس مثل الذي يقلد صوت العصفور ايش تسمونه؟
جرس
برضه.
هذا ليس جرس، جرس هو اللي بيعمل الرنين.
يسمونه جرس.
جرس طيب بما يميزون بين هذا وهذا؟
بالسماع.
لا تمام، لا في التعبير. في التعبير.
ظاهر انهم يقول جرس على صوت العصفور او كذا.
هكذا الان مستعمل. طيب والقديم ذاك؟
جرس رنان. يعني الافضل الواحد يختار الشيخ جرس على صوت العصفور كمان.
كيف؟
في داره يعني.
كيف؟
الافضل انه يختار جرس.
اي نعم.
خاصة
خروجه من الخلاف.
وبالذات الهاتف يعني.
نعم.
كذلك الهاتف.
الهاتف في شيء من هذا في الهاتف؟
نعم مثل هذا يا شيخ اللي ما عليك الجدار هذا.
الهاتف العادي ترى
في جرس يا شيخ.
الاتصال الخارجي.
في جرس.
في جديد نغمات جديدة.
في نغمات جديدة.
نعم نغمات
جديدة. هذه النغمات في عندنا في الأردن تشبه الموسيقى ما هي جيدة. لكن هو يقول يشبه صوت العصفور.
لا مش صوت العصفور، المهم غير الجرس.
استرصاد.
في
استرصاد.
طيب بالنسبة للاستئذان يعني نفس القضية في الهاتف يا شيخ، يعني هل أترك الهاتف يضرب 3 مرات ثم بعد ذلك أمتنع؟ يعني أم بعض الناس يعني يطول في مثل هذا الأمر؟
هنا ما في داعي، لأن الهاتف يقوم بواجب التكرار بطبيعة أمره، أليس كذلك؟ يعني لما يرن الهاتف عندك هنا مش يرن مرة ويسكت حتى هو يحرك القرص مرة ثانية، وإنما مجرد ما يحرك القرص من يطلبك يرن عندك مرات ويتم يرن حتى يعزك أو يأخذ خبر إنه ما في أحد يرد عليه، فهنا مش وارد بقى التكرار.
أنا أقصد أنا المتصل، يعني هل إذا رن 3 مرات يعني رن مرة ثم أخرى ثم ثالثة أغلق بعدها يعني أنا أستطيع أن أقطع المكالمة من عندي أنا المتصل الآن؟
أنا فاهم. إيه؟ أنت ما طلبته إلا مرة، لكن الجهاز يطلبه مرة بعد مرة.
طيب.